الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه: ما نراك إلا بشرا مثلنا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. يخبر تعالى عن نوح عليه السلام، وكان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض من المشركين عبدة الأصنام. كان بين آدم عليه السلام وبين نوح عليه السلام 10 قرون، كلهم كانوا على الإسلام، فمات ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، وهم رجال صالحون. فلما ماتوا الشيطان نعوذ بالله منه أعطاه الله مهلة، فجاء إليهم وزين لهم الباطل، قال إن هؤلاء رجال صالحون ماتوا، انصبوا أنصابا في مجالسهم حتى تعبدوا الله كما كانوا يعبدون الله. خدعهم الشيطان يزين الباطل، فنصبوا الأنصاب وسموها بأسمائهم، فتركهم إبليس مدة، ثم أتاهم مرة أخرى فقال إن آباءكم وأجدادكم كانوا يعبدونها، فعند ذلك عبدوها من دون الله والعياذ بالله. فعلينا أن نحذر وساوس الشيطان، فإنه يزخرف الباطل ويزين الباطل ويخدع الناس. اللهم أعذنا من وساوس الشياطين يا رب العالمين. فأرسل الله تعالى نوحا عليه السلام إلى هؤلاء المشركين الذين عبدوا ودا وسواع ويغوث ويعوق ونسر. فمكث نوح عليه السلام 1000 سنة إلا 50 عاما، 950 سنة، يدعوهم إلى الله بشتى الوسائل، فلم يؤمن منهم إلا قليل. الله جل وعلا أوحى إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فعند ذلك دعا نوح عليه السلام: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. فاستجاب الله تعالى دعاء نوح عليه السلام، وأمره أن يصنع السفينة بخشب ومسامير. فلما عمل السفينة أمره الله أن يحمل فيها المؤمنين الذين آمنوا وصدقوا رضي الله عنهم، وأمره أن يحمل في السفينة من كل زوجين اثنين، من كل حيوان زوجين اثنين. ثم أمر الله السماء فأمطرت، وأمر الأرض فأنبعت، فأغرقهم الله نعوذ بالله من عذاب الله. الله عز وجل يقول: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه: ما نراك إلا بشرا مثلنا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. يخبر تعالى عن نوح عليه السلام، وكان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض من المشركين عبدة الأصنام، أنه قال لقومه إني لكم نذير مبين، أي ظاهر النذارة لكم من عذاب الله إن أنتم عبدتم غير الله. ولهذا قال ألا تعبدوا إلا الله. فجميع الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام بعثوا للدعوة إلى الله، إلى إخلاص العبادة لله. فلا ندعو إلا الله، ولا نخاف إلا الله، ولا نعلق قلوبنا إلا بالله. غير الله كلهم عبيد لا يملكون نقيرا ولا قطميرا. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فعلينا أن نخلص العبادة لله، ولا نلتفت إلى غير الله أبدا، ونتبع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ثبتنا على الإسلام وأهلنا وأولادنا وجميع المسلمين والمسلمات. وقوله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم، أي إن استمررتم على ما أنتم عليه عذبكم الله عذابا أليما موجعا شاقا في النذارة في الدار الآخرة. فقال الملأ الذين كفروا من قومه، الملأ هم السادة والكبراء من الكافرين، السادة والكبراء من الكافرين، قالوا لنوح عليه السلام، فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. والملأ هم الشادة هم السادة والكبراء من الكافرين منهم، ما نراك إلا بشرا مثلنا، أي لست بملك ولكنك بشر، فكيف أوحي إليك من دوننا؟ ثم ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا كالباعة الذين يبيعون، والحاكة أي الذين يتخذون يعملون النعال وأشباههم يعني من الفقراء، ولم يتبعك الأشراف ولا الرؤساء ولا الرؤساء منا. ثم هؤلاء الذين اتبعوك لم يكن عن ترو منهم ولا فكرة ولا نظر، بل بمجرد ما دعوتهم أجابوك فاتبعوك، يعني أنهم ما فكروا والعياذ بالله. ولهذا قال وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، أي في أول بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل، يقولون ما رأينا لكم علينا فضيلة في خلق ولا خلق ولا رزق ولا حال، لما دخلتم في دينكم هذا بل نظنكم كاذبين، أي فيما تدعونه لكم من البر والصلاح والعبادة والسعادة في الدار الآخرة إذا صرتم إليها. هؤلاء الكفار كذبوا نوحا عليه السلام واحتقروا المؤمنين، هذا اعتراض الكافرين على نوح عليه السلام وأتباعه، وذلك دليل على جهلهم وقلة علمهم وعقلهم، فإنه ليس بعار على الحق رذالة من اتبعه، ليس بعار وليس بعيب على الحق رذالة من اتبعه، فإن الحق في نفسه صحيح، وسواء اتبعه الأشراف أو الأراذل، بل الحق الذي لا شك فيه أن اتباع الحق أن أتباع الحق هم الأشراف ولو كانوا فقراء، والذين يأبونه هم الأراذل ولو كانوا أغنياء. ثم الواقع غالبا أن ما يتبع الحق ضعفاء الناس، لأنهم إذا رأوا الحق خضعوا وآمنوا، والغالب على الأشراف والكبراء مخالفته لأنهم تكبروا ونفروا، كما قال تعالى وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. الأشراف والكبراء يتكبرون ويعاندون. ولما سأل هرقل ملك الروم، هرقل ملك الروم نصراني، سأل أبا سفيان لما كان بالشام، وكان في ذلك الحين أبو سفيان مشرك. ولما سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان صخر بن حرب عن صفات النبي صلى الله عليه وسلم، قال له فيما قال: أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ هرقل قال: أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ قال هرقل: بل ضعفاؤهم. فقال هرقل: هم أتباع الرسل. عنده علم من التوراة والإنجيل وغير ذلك، وعلم أن أتباع الرسل هم الضعفاء. لما تبين لهم الحق اتبعوا الحق، وأما الكبراء والرؤساء تكبروا وعاندوا. اللهم ثبتنا على الحق، ووفقنا لاتباع الحق، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقولهم بادي الرأي أي ليس بمذمة ولا عيب، لأن الحق إذا وضح لا يبقى للتروي ولا للفكر مجال، بل لا بد من اتباع الحق. والحالة هذه لكل ذي ذكاء أي طهر، وذكاء أي فهم، ولا يفكر ويتروى هنا إلا غبي، إلا عي أي ضعيف الفهم أو غبي. والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إنما جاءوا بأمر جلي واضح. وقد جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت له كبوة، يعني تأخر، غير أبي بكر رضي الله عنه، فإنه لم يتلعثم أي ما تردد ولا تروى، لأنه رأى أمرا جليا عظيما واضحا فبادر إليه وسارع رضي الله تعالى عنه. فالحق واضح لا يحتاج إلى تروي ولا تفكير. اللهم ثبتنا على الحق يا رب العالمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقولهم وما نرى لكم علينا من فضل، هم لا يرون ذلك لأنهم عمي عن الحق، لا يسمعون ولا يبصرون، بل هم في ريبهم يترددون في ظلمات الجهل يعمهون، وهم الأفاكون الكاذبون الأقلون الأرذلون، وفي الآخرة هم الأخسرون. قال: يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عندي فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ يقول تعالى مخبرا عن نوح عليه السلام ما رد على قومه في ذلك: أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، أي على يقين وأمر جلي ونبوة صادقة وهي الرحمة العظيمة من الله به وبهم، فعميت عليكم أي خفيت عليكم فلم تهتدوا إليها ولا عرفتم قدرها، بل بادرتم إلى تكذيبها وردها. أنلزمكموها أي نغصبكم بقبولها وأنتم لها كارهون. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله، وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون؟ يقول لقومه: لا أسألكم على نصحي لكم مالا أجرة أخذها منكم، إنما أبتغي الأجر من الله عز وجل، وما أنا بطارد الذين آمنوا. كأنهم طلبوا منه أن يطرد المؤمنين عن احتشاما ونفاسة أي تكبرا منهم أن يجلسوا معهم، كما سأل أمثالهم خاتم الرسل صلى الله عليه وسلم أن يطرد عنهم جماعة من الضعفاء ويجلس معهم مجلسا خاصا. فأنزل الله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. وقال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. وقال تعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين، اللهم اجعلنا من الشاكرين. فعلى المسلم أن يجالس أهل الإيمان وأهل التقوى وأهل الخير، ولا يجالس المترفين والمتكبرين والظالمين. اللهم ثبتنا على الإيمان يا رب العالمين. ولا أقول لكم عندي خزائن الله، ولا أعلم الغيب، ولا أقول إني ملك، ولا أقول للذين تزدري أعينكم أي تحتقر أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. يخبرهم أنه رسول من الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له بإذن الله له في ذلك، ولا يسألهم على ذلك أجرا، بل هو يدعو من لقيه من شريف ووضيع، فمن استجاب له فقد نجا. ويخبرهم أنه لا يقدر على التصرف في خزائن الله، ولا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله عليه، وليس هو بملك من الملائكة عليهم السلام، بل بشر مرسل مؤيد بالمعجزات. ولا أقول عن هؤلاء الذين تحتقرونهم وتزدرونهم إنه ليس لهم عند الله ثواب على إيمانهم، الله أعلم بما في أنفسهم، فإن كانوا مؤمنين باطنا كما هو الظاهر من حالهم فلهم جزاء الحسنى، ولو قطع لهم أحد بشر بعدما آمنوا لكان ظالما قائلا ما لا علم له به. قالوا: يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال: إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين، ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم، إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. يقول تعالى مخبرا عن استعجال قوم نوح نقمة الله وعذابه وسخطه، والبلاء موكل بالمنطق، البلاء موكل بالمنطق، هم طلبوا العذاب وجاءهم العذاب. قالوا: يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، أي حاججتنا فأكثرت من ذلك، ونحن لا نتبعك، فأتنا بما تعدنا أي من النقمة والعذاب، ادع علينا بما شئت، فليأتنا ما تدعو به إن كنت من الصادقين. قال: إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين، أي إنما الذي يعاقبكم ويعجلها لكم الله الذي لا يعجزه شيء، ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم، إن كان الله يريد أن يغويكم أي شيء يجدي عليكم إبلاغي لكم وإنذاري إياكم ونصحي، إن كان الله يريد غواءكم ودماركم هو ربكم وإليه ترجعون، أي هو مالك أزمة الأمور والمتصرف الحاكم العادل الذي لا يجور، له الخلق وله الأمر، وهو المبدئ المعيد مالك الدنيا والآخرة جل جلاله. أم يقولون افتراه؟ قل: إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. هذا كلام المعترض في وسط هذه القصة، مؤكد لها ومقرر بشأنها. يقول الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم: أم يقول هؤلاء الكافرون الجاحدون افترى هذا وافتعله من عندك؟ قل: إن افتريته فعلي إجرامي، أي فإثم ذلك علي وأنا بريء مما تجرمون، أي ليس ذلك مفتعلا ولا مفترى لأني أعلم ما عند الله من العقوبة لمن كذب عليه. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع الفلك، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. نعوذ بالله من عذاب الله. يخبر تعالى أنه أوحى إلى نوح عليه السلام لما استعجل قومه نقمة الله بهم وعذابه لهم، فدعا عليهم نوح دعوته عليه السلام التي قال الله تعالى مخبرا عنه أنه قال: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. فدعا ربه: أني مغلوب فانتصر. فعند ذلك أوحى الله تعالى إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فلا تحزن عليهم ولا يهمنك أمرهم. واصنع الفلك، يعني السفينة، بأعيننا أي بمرأة منا. ففيه إثبات العين لله تعالى على ما يليق به. واصنع الفلك بأعيننا أي بمرأة منا ووحينا أي وتعليمنا لك ماذا تصنعه. ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. فقال بعض السلف رحمهم الله أمره الله تعالى أن يغرز الخشب ويقطعه وييبسه، فكان ذلك في 100 سنة، ونجرها في 100 سنة أخرى، وقيل في 40 سنة، فالله أعلم. وذكر محمد بن إسحاق رحمه الله عن التوراة أن الله أمره أن يصنعها من خشب الساج، وأن يجعل طولها 80 ذراعا وعرضها 50 ذراعا، وأن يطلي باطنها وظاهرها بالقار، أن يدهن باطنها وظاهرها بالقار يشبه الزفت حتى لا يدخل الماء، وأن يجعل لها جؤجؤا، يعني وجهها له جؤجؤ لكي يجري على الماء، وأن يطلي باطنها وظاهرها بالقار يشبه الزفت، وأن يجعل لها جؤجؤا أزور يشق الماء. فقال قتادة رحمه الله: كان طولها 300 ذراع في عرض 50، وعن الحسن طولها 600 ذراع وعرضها 300 ذراع، وعنه مع ابن عباس رضي الله عنهما طولها 1200 ذراع في عرض 600، وقيل طولها 1000 ذراع 2000 ذراع وعرضها 100 ذراع، فالله أعلم. قالوا كلهم: وكان ارتفاعها في السماء 30 ذراعا 3 طبقات، كل طبقة 10 أذرع، فالسفلى للدواب فضع فيها الدواب والوحوش، والوسطى للإنس، والعليا للطيور، وكان بابها في عرضها، ولها غطاء من فوقها مطبق عليها. وقد ذكر الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله أثرا غريبا من حديث علي بن زيد بن جدعان عن يوسف بن مهران عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال الحواريون أتباع عيسى عليه السلام لعيسى بن مريم عليهما السلام: لو بعثت لنا رجلا شهد السفينة فحدثنا عنها. قال: فانطلق بهم حتى أتى إلى كثيب من تراب، أي تراب متراكم، فأخذ كفا من ذلك التراب بكفه. قال: أتدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا كعب حام ابن نوح. قال: وضرب الكثيب بعصاه. قال: قم بإذن الله. فإذا هو قائم ينفض التراب عن رأسه قد شاب. قال له عيسى عليه السلام: هكذا هلكت؟ قال: لا، ولكني مت وأنا شاب، ولكنني ظننت أنها الساعة، ومن ثم شبت، أي صرت شيبا. قال: حدثنا عن سفينة نوح قال كان طولها 1000 ذراع و200 ذراع وعرضها 600 ذراع وكانت 3 طبقات فطبق فيها الدواب والوحش وطبق فيها الإنس وطبق فيها الطير فلما كثر أرواس الدواب أوحى الله عز وجل إلى نوح عليه السلام أن اغمز ذنب الفيل فغمزه فوقع منه خنزير وخنزيرة فأقبل على الروث فلما وقع الفار بخرز السفينة يقرضه حبالها أوحى إلى نوح عليه السلام أن اضرب بين عيني الأسد وخرج من منخره سنور يعني بهر وسنورة فأقبل على الفار فقال له عيسى عليه السلام كيف علم نوح عليه السلام أن البلاد قد غرقت؟ قال بعث الغراب يأتيه بالخبر فوجد جيفة فوقع عليها أي ميتة فدعا عليه بالخوف دعا نوح عليه بالخوف فلذلك لا يألف البيوت. قال ثم بعث الحمامة فجاءت بورق زيتون بمنقاره وطين برجليه فعلم أن البلاد قد غرقت. قال فطوقها الخضرة التي في عنقها اللون الأخضر ودعا لها أن تكون في أنس وأمان ومن ثم تألف البيوت. قال فقلنا يا رسول الله ننطلق به إلى أهلنا فيجلس معنا ويحدثنا. قال كيف يتبعكم من لا رزق له؟ قال فقال له عد بإذن الله فعاد ترابا. الله أعلم بهذا. ابن كثير يقول وقد ذكر الإمام أبو جعفر بن جرير أثرا غريبا الله أعلم بصحته. وقوله تعالى ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه أي يظنون به يطلزون به يعني يستهزئون ويكذبون بما ويكذبون بما يتوعدهم به من الغرق. قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون. وعيد شديد وتهديد أكيد من يأتيه عذاب يخزيه أي يهنه في الدنيا ويحل عليه عذاب مقيم أي دائم مستمر أبدا. اللهم أجرنا من عذابك. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. هذه مواعدة من الله تعالى لنوح عليه السلام. إذا جاء أمر الله من الأمطار المتتابعة والهنان والهتان الذي لا يقلع ولا يفتر بل هو كما قال تعالى ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. وأما قوله وفار التنور فعن ابن عباس رضي الله عنهما التنور وجه الأرض أي صارت الأرض عيونا تفور حتى فار الماء من التنانير يعني الفرن الذي يخبز به حتى فار الماء من التنانير التي هي مكان النار وصارت تفور ماء. وهذا قول جمهور السلف رضي الله عنهم وعلماء الخلف رحمهم الله. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه التنور فرق الصبح يعني ضوء الفجر وتنوير الفجر وهو ضياؤه وإشراقه والأول أظهر القول الأول أظهر. وقال مجاهد والشعبي رحمهم الله كان هذا التنور بالكوفة بلد الكوفة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عين بالهند. وعن قتادة رحمه الله عين بالجزيرة يقال لها عين الوردة. وهذه أقوال غريبة. فحينئذ أمر الله نوحا عليه السلام أن يحمل معه في السفينة من كل زوجين من صنوف المخلوقات ذوات الأرواح قيل وغيرها من النباتات 2 ذكرا وأنثى فقيل كان أول من أدخل من الطيور الدرة، وآخر من أدخل من الحيوانات الحمار. فأدخل إبليس متعلقا بذنبه فدخل بيده وجعل يريد أن ينهض فيثقله إبليس، فيثقله إبليس وهو متعلق بذنبه، فجعل يقول له نوح مالك عليه السلام ويحك ادخل، فنهض فينهض ولا يقدر، فقال ادخل وإن كان إبليس معك. فدخل في السفينة. وذكر أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود أنهم لم يستطيعوا أن يحملوا معهم الأسد حتى ألقيت عليه الحمى، مرض الحمى. قال ابن أبي حاتم رحمه الله حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن صالح كاتب الليث، حدثني الليث، حدثني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما حمل نوح عليه السلام في السفينة من كل زوجين اثنين، قال أصحابه: وكيف نطمئن أو تطمئن المواشي ومعها الأسد؟ وسلط الله عليه الحمى، فكانت أول حمى نزلت الأرض. ثم شكوا الفأر فقالوا: الفويسقة تفسد علينا طعامنا ومتاعنا. فأوحى الله إلى الأسد فعطس، فخرجت الهرة منه فتخبأت الفأر منها. الله أعلم بهذه الأمور. وقوله: وأهلك إلا من سبق عليه القول، أي واحمل فيها السفينة أهلك وهم أهل بيته وقرابته، إلا من سبق عليه القول منهم ممن لم يؤمن بالله، فكان منهم ابنه يام الذي انعزل وحده، وامرأة نوح وكانت كافرة بالله ورسوله. أهلك الله ابن نوح لأنه كان كافرا، وامرأة نوح لأنها كانت كافرة. وقوله عز وجل: ومن آمن، أي من قومك، وما آمن معه إلا قليل، أي نذر يسير مع طول المدة والمقام بين أظهرهم 1000 سنة إلا 50 عاما. فعن ابن عباس رضي الله عنهما كانوا 80 نفسا منهم نساؤهم. وعن كعب الأحبار وهو من علماء اليهود أسلم كانوا 72 نفسا، وقيل كانوا 10، وقيل إنما كان نوح وبنوه 3 سام وحام ويافد، وكنائنه 4 نساء هؤلاء 3 وامرأة يام. وقيل بل امرأة نوح كانت معهم في السفينة، وهذا فيه نظر، بل الظاهر أنها هلكت لأنها كانت على دين قومها، فأصابها ما أصابهم، كما أصاب امرأة لوط عليه السلام ما أصاب قومها. والله أعلم وأحكم جل جلاله. نعوذ بالله من عذاب الله. وقال: اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال. ونادى نوح ابنه وكان في معزل: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال ما بينهما الموج فكان من المغرقين. نعوذ بالله من عذاب الله. يقول تعالى إخبارا عن نوح عليه السلام أنه قال للذين أمر بحملهم معه في السفينة: اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، أي بسم الله يكون جريها على وجه الماء، وبسم الله يكون منتهى سيرها وهو رسوها. وقرأ أبو رجاء العطاردي: بسم الله مجريها ومرساها ومرسيها. وقال الله تعالى: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل: الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. وقل: ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. ولهذا تستحب التسمية في ابتداء الأمور عند الركوب على السفينة وعلى الدابة، كما قال تعالى: والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وجاءت السنة بالحث على ذلك والندب إليه كما سيأتي في سورة الزخرف إن شاء الله وبه ثقة. وقال أبو القاسم الطبراني رحمه الله حدثنا إبراهيم بن هاشم البغوي حدثنا محمد بن أبي بكر المقدم وحدثنا زكريا بن يحيى الساجي حدثنا محمد بن موسى الحرشي قال حدثنا عبد الحميد بن الحسن الهلالي عن نهشل بن سعيد عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمان أمتي من الغرق إذا ركبوا في السفينة أن يقولوا بسم الله الملك وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطيات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. أمان أمتي من الغرق إذا ركبوا في السفن أن يقولوا بسم الله الملك وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. إذا قال المسلم هذا الله تعالى يحفظه. وقوله إن ربي لغفور رحيم مناسب عند ذكر الانتقام من الكافرين بإغراقهم أجمعين ذكر أنه غفور رحيم كما قال إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقال وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلى غير ذلك من الآيات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. إلى غير ذلك من الآيات التي يقرن فيها بين انتقامه ورحمته. وقوله تعالى وهي تجري بهم في موج كالجبال أي السفينة سائرة بهم على وجه الماء الذي طبق جميع الأرض حتى طفت على رؤوس الجبال وارتفع عليها 15 ذراعا وقيل 80 ميلا وهذه السفينة على وجه الماء سائرة بإذن الله وتحت كنفه وعنايته وحراسته وامتنانه كما قال تعالى إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وقال تعالى وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر. لا إله إلا الله. وقوله تعالى ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. هذا هو الابن الرابع واسمه يام وكان كافرا دعاه أبوه عند ركوب السفينة أن يؤمن ويركب معهم ولا يغرق مثل ما يغرق الكافرون. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قيل إنه اتخذ له مركبا من زجاج وهذا من الإسرائيليات من أخبار بني إسرائيل ولا يعتمد عليه إذا لم يرد ما يؤيده والله أعلم بصحته. والذي نص عليه القرآن أنه قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء اعتقد بجهله أن الطوفان لا يبلغ إلى رؤوس الجبال وأنه لو تعلق في رأس جبل لنجاه ذلك من الغرق. فقال له أبوه نوح عليه السلام لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم أي ليس شيء يعصم اليوم من أمر الله. وقيل إن عاصما بمعنى معصوم، كما يقال طاعم وكاسي بمعنى مطعوم ومكسو، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين، غرق مع المغرقين، كما أن زوجته غرقت مع المغرقين. اللهم نجنا من عذابك وثبتنا على الإيمان يا أرحم الراحمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقيل يا أرض ابلعي ماءك، ويا سماء أقلعي، وغيض الماء، وقضي الأمر واستوت على الجودي. وقيل بعدا للقوم الظالمين. يخبر تعالى أنه لما غرق أهل الأرض إلا أصحاب السفينة أمر الأرض أن تبلع ماءها الذي نبع منها واجتمع عليها، وأمر السماء أن تقلع عن المطر وغيض الماء أي شرع في النقص، وقضي الأمر أي فرغ من أهل الأرض قاطبة ممن كفر بالله لم يبق منهم ديارا، واستوت السفينة بمن فيها على الجودي. قال مجاهد رحمه الله: وهو جبل بالجزيرة، الجودي جبل بالجزيرة، تشامخت الجبال يومئذ من الغرق وتطاولت، وتواضع هو لله عز وجل أي جبل الجودي فلم يغرق، وأرست عليه سفينة نوح عليه السلام. وقال قتادة: استوت عليه شهرا حتى نزلوا منها. قال قتادة: قد أبقى الله سفينة نوح عليه السلام على الجودي من أرض الجزيرة عبرة وآية حتى رآها أوائل هذه الأمة. وكم من سفينة قد كانت بعدها فهلكت وصارت رمادا. وقال الضحاك رحمه الله: الجودي جبل بالموصل، اسم بلد. وقال بعضهم: هو الطور. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبي، حدثنا عمرو بن رافع، حدثنا محمد بن عبيد عن توبة ابن سالم قال: رأيت الزر بن حبيش رحمه الله يصلي في الزاوية حين يدخل من أبواب كندة على يمينك، فسألته: أنك لكثير الصلاة هنا يوم الجمعة؟ قال: بلغني أن سفينة نوح أرست منها هنا. وقال علباء بن أحمد رحمه الله عن عكرمة رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنا مع نوح عليه السلام في السفينة 80 رجلا معهم أهلوهم، وإنهم كانوا في السفينة 150 يوما، وإن الله وجه السفينة إلى مكة فدارت بالبيت 40 يوما، ثم وجهها الله إلى الجودي فاستقرت عليه. فبعث نوح عليه السلام الغراب ليأتيه بخبر الأرض، فذهب فوقع على الجيف عن حيوانات الميت، فأبطأ عليه، فبعث الحمامة فأتته بورق الزيتون ولطخت رجليها بالطين، فعرف نوح عليه السلام أن الماء قد نضب أي ذهب، فهبط إلى أسفل الجودي فابتنى قرية وسماها 80، فأصبحوا ذات يوم وقد تبلبلت ألسنتهم على 80 لغة إحداها اللسان العربي، فكان بعضهم لا يفقه كلام بعض، وكان نوح عليه السلام يعبر عنهم. الله أعلم بهذه الأخبار. وقال كعب الأحبار: إن السفينة طافت ما بين المشرق والمغرب قبل أن تستقر على الجودي. وقال قتادة وغيره رحمه الله: ركبوا في 10 شهر رجب فساروا 150 واستقرت بهم على الجودي شهرا، وكان خروجهم من السفينة يوم عاشوراء من المحرم. وقد ورد نحو هذا في حديث مرفوع رواه ابن جرير رحمه الله، وأنهم صاموا يومهم ذاك، فالله أعلم. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو جعفر، حدثنا عبد الصمد بن حبيب الأزدي عن أبيه حبيب بن عبد الله عن شبيل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بأناس من اليهود وقد صاموا يوم عاشوراء. فقال: ما هذا الصوم؟ قالوا: هذا اليوم الذي نجى الله موسى عليه السلام وبني إسرائيل من الغرق، وغرق فيه فرعون، وهذا يوم استوت فيه السفينة على الجودي، وصامه نوح وموسى عليهم السلام شكرا لله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أحق بموسى عليه السلام وأحق بصوم هذا اليوم. فصام وقال لأصحابه: من كان أصبح منكم صائما فليتم صومه، ومن كان أصاب من غذاء أهله فليتم بقية يوم. وهذا حديث غريب من هذا الوجه، ولبعضه شاهد في الصحيح. فقوله: وقيل بعدا للقوم الظالمين، أي هلاكا وخسارا لهم، وبعدا من رحمة الله، فإنهم قد هلكوا عن آخرهم فلم يبق لهم بقية. نعوذ بالله من عذاب الله. وقد روى الإمام أبو جعفر بن جرير والحبر أبو محمد بن أبي حاتم في تفسيريهما رحمهم الله من حديث موسى بن يعقوب الزمري عن قائد مولى عبيد الله بن أبي رافع أن إبراهيم بن عبد الرحمن بن أبي ربيعة أخبره أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو رحم الله من قوم نوح أحدا لرحم أم الصبي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان نوح عليه السلام مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، يعني وغرس 100 سنة الشجر، فعظمت وذهبت كل مذهب، ثم قطعها ثم جعلها سفينة، ويمرون عليه ويسخرون منه ويقولون: تعمل سفينة في البر فكيف تجري؟ قال: سوف تعلمون. فلما فرغ ونبع الماء وصار في الزكك خشيت أم الصبي عليه، وكانت تحبه حبا شديدا، فخرجت إلى الجبل حتى بلغت ثلثه، فلما بلغها الماء ارتفعت حتى بلغت ثلثيه، فلما بلغها الماء خرجت به حتى استوت على الجبل، فلما بلغ رقبتها رفعته بيديها فغرقا. فلو رحم الله منهم أحدا لرحم أم الصبي. نعوذ بالله من عذاب الله، نعوذ بالله من غضب الله. وهذا حديث غريب من هذا الوجه، وقد روي عن كعب الأحبار رحمه الله ومجاهد بن جبر رحمه الله قصة هذا الصبي وأمه بنحو من هذا. اللهم أجرنا من عذابك، وارحمنا برحمتك، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. ونادى نوح ربه فقال: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال: يا نوح، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال: ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. هذا سؤال استعلام وكشف من نوح عليه السلام عن حال ولده الذي غرق. قال: ربي إن ابني من أهلي، أي وقد وعدتني بنجاة أهلي ووعدك الحق الذي لا يخلف، فكيف غرق وأنت أحكم الحاكمين؟ قال: يا نوح، إنه ليس من أهلك، أي الذين وعدت إن جاءهم، لأني إنما وعدتك بنجاة من آمن من أهلك. ولهذا قال: وأهلك وأهلك إلا من سبق عليه القول. فكان هذا الولد ممن سبق عليه القول بالغرق لكفره ومخالفته أباه نبي الله نوحا عليه السلام. وقد نص غير واحد من الأئمة رحمهم الله على تخطئة من ذهب في تفسير هذا إلى أنه ليس بابنه، وإنما كان ابن الزنية. هذا قول باطل، ويحكى القول بأنه ليس بابنه، وإنما كان ابن امرأته عن مجاهد والحسن وعبيد ابن عمر ابن عمير وأبي جعفر الباقر وابن جريج، واحتج بعضهم بقوله إنه عمل غير صالح، وبقوله فخانتاهما، فمن قف فمن وممن قال هو الحسن البصري رحمه الله احتج بهاتين الآيتين، وبعضهم يقول كان ابن امرأته، وهذا يحتمل أن يكون أراد ما أراد الحسن، أو أراد أنه نسب إليه مجازا لكونه كان ربيبا عنده، والله أعلم. الله تعالى قال ابنه، فلا حاجة إلى هذه التأويلات. وقال ابن عباس رضي الله عنهما وغير واحد من السلف رحمه الله ما زنت امرأة نبي قط. قال وقوله إنه ليس من أهلك، أي الذين وعدتك نجاتهم. وقول ابن عباس رضي الله عنهما في هذا هو الحق الذي لا محيد عنه، فإن الله سبحانه أغير من أن يمكن من أن يمكن امرأة نبي من الفحش، ولهذا غضب الله على الذين رموا أم المؤمنين عائشة بنت الصديق رضي الله عنهما زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وأنكر على المؤمنين الذين تكلموا بهذا وأشاعوه. ولهذا قال تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. الله تعالى برأ أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وبرأ من رمي بذلك، برأهم الله، إلى قوله إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وقال عبد الرزاق رحمه الله أخبرنا معمر عن قتادة رحمه الله وغيره عن إكرمة رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال هو ابنه غير أنه خالفه في العمل والنية. قال إكرمة في بعض الحروف إنه عمل عملا غير صالح، والخيانة تكون على غير باب، إن الخيانة ليست خاصة بالزنا بل بغير ذلك. وقد ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بذلك. فقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا يزيد بن هارون حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه عمل غير صالح، وسمعته يقول يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم فلا يبالي. وقال أحمد رحمه الله أيضا حدثنا وكيع عن حدثنا هارون النحوي عن ثابت البناني عن شهر بن حوشب عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأها إنه عمل غير صالح. أعاده أحمد أيضا في مسنده رحمه الله. أم سلمة هي أم المؤمنين رضي الله عنها، والظاهر والله أعلم أنها أسماء بنت يزيد، فإنها تكنى بذلك أيضا. وقال عبد الرزاق رحمه الله أيضا أخبرنا ثوري وابن عيينة عن موسى بن أبي عائشة عن سليمان بن قتة قال سمعت ابن عباس رضي الله عنها رضي الله عنهما سئل وهو إلى جنب الكعبة عن قول الله فخانتاهما، قال أما وإنه لم يكن بالزنا، ولكن كانت هذه تخبر الناس أنه مجنون، وكانت هذه تدل على الأضياف. ثم قرأ إنه عمل غير صالح. قال ابن عيينة وأخبرني عمار الدهني أنه سأل سعيد بن جبير رحمه الله عن ذلك، فقال كان ابن نوح إن الله لا يكذب، قال تعالى ونادى نوح ابنه، قال وقال بعض العلماء ما فجرت امرأة نبي قط، أي ما زنت امرأة نبي قط. وكذا روي عن مجاهد رحمه الله أيضا وإكرمة والضحاك وميمون ابن مهران وثابت بن الحجاج رحمهم الله وهو اختيار أبي جعفر بن جرير رحمه الله، وهو الصواب الذي لا شك فيه. زوجة النبي لم تزن، وإنما خيانة فيه غير ذلك، ولكن كانت هذه تخبر الناس أنه مجنون، تتهم النبي لأنه مجنون، وكانت هذه تدل على الأضياف. زوجة لوط تدل الأضياف على ضيوف لوط عليه السلام.